إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز أن السلطات الأمريكية تبحث عن أقل من 10 جنود أمريكيين مفقودين في جنوب العراق حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. مايرز صرح بذلك لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم قائلا إن القيادة الوسطى الأمريكية تدرس تقارير تقول إن بعض الجنود الأمريكيين قد فقدوا. حذر وزير الدفاع البريطاني جيف هون اليوم من وجود ما أسماه خطرا واضحا من احتمال لجوء العراق إلى استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد قوات التحالف، أفادت بذلك وكالة الصحافة الألمانية للأنباء. الوكالة أضافت أن هون رفض التعليق على تقارير تقول إن قوات التحالف قد تصل بغداد بحلول الثلاثاء المقبل. ذكرت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخر اليوم الأحد في حادث مركبة بجنوب العراق. وكالة رويترز نقلت عن بيان أصدره الجيش الأمريكي من معسكر فيرجينيا بشمال الكويت أن الجنديين من أفراد وحدة مساندة لفرقة المشاة الثالثة التي تحارب الآن في العراق، ولم تذكر القيادة الوسطى مزيدا من التفاصيل. وقال البيان: ليس ثمة ما يشير إلى أن نيرانا معادية كانت سببا في الحادث في جنوب العراق. وأضاف الجيش الأمريكي أنه تم نقل الجنديين إلى مستشفى عسكري في الكويت. في الكويت أيضا صرح مسؤول عسكري اليوم بأن القوات الكويتية ضبطت 3 سفن عراقية أثناء مهمة لزرع ألغام بحرية في الخليج على مدى اليومين الماضيين. وكالة رويترز نقلت عن العقيد محمد يوسف الملا الناطق باسم الجيش الكويتي قوله: ضبطنا القطع البحرية وعلى متنها 86 لغما، موضحا أن العملية تمت في منطقة خور عبدالله بشمال الخليج. وفي الكويت أيضا قررت الحكومة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المواطنين العراقيين في جنوب العراق. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد. سعد، ماذا عن هذه المساعدات؟ ما هي الخطوات التي تقرر تنفيذها بالفعل؟
الحقيقة الحكومة الكويتية قررت إنشاء مركز صحي سيكون في مقر بعثة الأمم المتحدة ليونيكوم التي سحبت من المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود الكويتية العراقية، وذلك حسب الحكومة الكويتية لتقديم العون والمساعدة لأشقائها العراقيين. هذا من جانب العمليات الإنسانية. أيضا مركز الخدمات الإنسانية التي أنشأته الكويت سيبدأ في أعمال الإغاثة والمهام الإنسانية في غضون 48 ساعة القادمة حسب ما صرح
سعد. هل المركز نعم سعد، هل تعرض الكويت اليوم لأي قصف؟
اطلاقا اليوم لم تطرق صافرات الانذار في الكويت، لم تتعرض الكويت اليوم لاي قصف. العسكريون الكويتيون يقولون ان توغل القوات الامريكيه جنوب العراق ربما يكون دمر صواريخ اطلاق هذه منصات اطلاق الصواريخ، ولذلك لم تتعرض الكويت اليوم وربما غدا وربما خلال الاسبوع القادم وخلال العمليات العسكريه ان تستبعد وتعرض الكويت لهجمات صاروخيه قادمه.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد، شكرا جزيلا.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم هذه النشرة من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان في مدينة الإسكندرانة أن القوات الأمريكية في تركيا بدأت بجمع معداتها في إشارة إلى أن واشنطن تركت آمالها في شن هجوم على العراق من الأراضي التركية. مسؤولون قالوا إن الولايات المتحدة تراجعت عن خطتها لإرسال قواتها إلى شمال العراق من تركيا، وسترسل فرقة المشاة الرابعة من تكساس إلى الكويت لتنضم إلى القوات الأمريكية التي تحارب العراقيين في الجبهة الجنوبية. يذكر أن الولايات المتحدة عدلت عن استخدام تركيا كمنطلق لمهاجمة العراق بعدما رفضت أنقرة حق المرور للقوات الأمريكية التي يبلغ تعدادها 62 ألف شخص. صلى البابا يوحنا بولس الثاني اليوم من أجل ضحايا الحرب العراقية وأسرهم. البابا ألقى خطاب يوم الأحد المعتاد إلى الجمهور الذي احتشد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان متضرعا إلى العذراء من أجل السلام. يذكر أن البابا قاد حملة دبلوماسية من أجل تفادي الحرب. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عن قلقها الشديد من الوضع في البصرة عقب تعرضها لغارات جوية بقيادة الولايات المتحدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المتحدثة باسم الصليب الأحمر ندى دوماني قولها للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف إن هناك العديد من الضحايا جراء القصف الجوي، لكن الصليب الأحمر لا يستطيع تأكيد الرقم الدقيق لهم.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. أفادت وكالة رويترز بأن 5 انفجارات جديدة على الأقل هزت ضواحي بغداد اليوم الأحد، فيما تواصل القوات المتحالفة هجومها الجوي على المدينة. مراسل الوكالة ذكر أن نحو 5 انفجارات سمعت بعيدا بعض الشيء عن وسط المدينة. وفي نبأ آخر من بغداد ذكرت رويترز أن القوات العراقية أطلقت النار على أهداف مجهولة في نهر دجلة اليوم بعد ورود تقارير عن احتمال هبوط طيارين أمريكيين وبريطانيين بالمظلة. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن فضائية الجزيرة القطرية عرضت لقطات قالت إنها لقوات عراقية عثرت على 2 من الطيارين المختبئين بين القصب على ضفة النهر. اللقطات أظهرت القوات وهي تبحث بين القصب عن الطيارين اللذين لم تظهر صورتهما على الشاشة مباشرة. وفي واشنطن نفى جنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مزاعم عراقية بأسر طيارين غربيين. وكالة رويترز نقلت عن مايرز تصريحه لشبكة ABC التلفزيونية: ليس لدينا أي شيء يثبت مزاعم العراقيين بأن أي طيار قفز من طائرته فوق بغداد. أفادت وكالة رويترز بأن 4 انفجارات سمعت اليوم الأحد من منطقة الموصل على مشارف المنطقة التي يسيطر عليها الكرد بشمال العراق بينما حلقت طائرات في الأجواء. وارتفعت سحب الدخان من تل قرب بلدة فايدة التي تسيطر عليها قوات النظام العراقي شمالي مدينة الموصل، فيما يبدو أنها ضربات جوية على مواقع هذه القوات في الشمال.
تحقق الفلبين مع دبلوماسيين عراقيين في نشاطاتهم الجاسوسية المزعومة بعدما حثت واشنطن حلفائها على إغلاق السفارات العراقية وطرد الدبلوماسيين العاملين فيها، حسب ما قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن رئيسة الدولة غلوريا أرويو. ولكن أرويو أشارت إلى أن الفلبين لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق. دعا وزير الخارجية الصيني لي شاوك سينغ اليوم إلى وضع حد للحرب ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وسائل الإعلام الصينية أن لي أدلى بهذا التصريح أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف. هتف آلاف الأشخاص بشعارات مناوئة للولايات المتحدة وبريطانيا وأحرقوا أعلاما أمريكية وبريطانية ويابانية في أفغانستان اليوم في احتجاج على الحرب ضد العراق. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن التظاهرة قامت في مدينة مهتار لام عاصمة محافظة لغمان، مشيرة إلى أن القائد العسكري المحلي حجي عصمت الله شجب تأييد الحكومة الأفغانية للحرب.
ذكر قائد القوات البريطانية في الخليج اليوم الأحد أن مصير الرئيس صدام حسين بدأ يفقد أهميته بشكل كبير مع انتشار ما وصفها بحالة من الفوضى العارمة بين القيادة العراقية. وأكالة رويترز نقلت عن المارشال براين بارج تصريحه لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية من الخليج: أعتقد أنهم في حالة من الفوضى العارمة في الوقت الحالي على حد تعبيره. وأضاف قائلا: سيتداعى النظام بمجرد أن يدرك أن أيامه انتهت بحسب ما نقل عنه.
وبهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر. طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. عائلة فنية تعددت اختصاصاتها، فمن المسرح والتلفزيون إلى عالم الصحافة، وذلك لإيجاد فرصة لإثبات الذات والعيش ضمن حدود الفن والثقافة. مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي أجرى مقابلة مع عائلة الصحفي قاسم ماضي للحديث عن ذكرياتهم في العراق وعملهم في صحيفة الحدث.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف عائلة السيد قاسم ماضي، فأهلا ومرحبا بالأخ قاسم ماضي.
أهلا
ومرحبا بالسيدة استبرق العزاوي.
أهلا وسهلا.
قاسم ماضي مدير تحرير جريدة الحدث، واستبرق العزاوي سكرتير التحرير جريدة الحدث، وهي جريدة تصدر في ديترويت تهتم بالجالية العراقية والجالية العربية عموما. في البدء نود أن نسأل الأخ قاسم ماضي عن بداياته في العراق، مدرسة وين درس، وشوية إيش استذكار يرطب المناخ المقابلة يعني.
والله الأخ صالح، البداية كانت في متوسطة الثورة.
نعم.
يعني والابتدائية هم بالثورة.
نعم. مدينة الثورة
يعني. نعم. مدرسة ذات الصواني ابتدائية والمتوسطة يعني متوسطة الثورة.
نعم.
بعدين إعدادية البحتري.
نعم.
المسائية هم بالثورة.
نعم.
وبعدين محتون جميلة وأكاديمية الفنون الجميلة.
نعم. أخذ استغرق أيضا، وين ذهبت الدراسة الابتدائية والدراسة؟
دراسة الابتدائية والمتوسطة، المتوسطة لحد الآن يعني أتذكر كانت متوسطة القدس بجانب مقهى حسن العجمي.
نعم.
اللي يبتغل طبعا دائما الأدباء والمثقفين.
نعم.
والمدرسة الابتدائية أيضا بمدينة جميلة.
ما رحت على المعهد الدراسة على الأكاديمية؟
لا، أنا بحقيقة خلصت متوسطة وبعدين التحقت بمعهد الفنون الجميلة. ومعهد الفنون الجميلة يعني دخلت كلية الفنون الجميلة.
زين، أنتم اثنينكم مسرحيين ومخرجين تلفزيون، الأخ قاسم اشتغل بإخراج التلفزيوني وأنت بالمسرحية، وأيضا قاسم أخرج كذا المسرحيات. الآن في مدينة ديترويت الآن تشتغلون في الصحافة، يعني أنا ربما أسأل الأستاذ قاسم، هذا التحول يعني من المسرح والصحافة هل هو جديد عليكم يعني وليش؟
الحقيقة من جيل يعني ميشيغان ومتابعتنا للحركة الفنية.
نعم.
بالذات المسرح، فماكو مسرح هنا يعني. نعم. صراحة المسرح يعني كل 5 سنوات أو 3 سنوات يمكن له أكو مسرحية لو ماكو.
نعم.
بس شفنا أقرب شيء إن هنا أنا حتى من يعني
خاطرات معي، ربما لأنه هنا الناس يعني أكثر شيء منتهية بالعمل وبالشغل وكذا، أو لأنه ماكو جذور مسرحية هنا، على الرغم من كثير من فنان المسرحين يعني أنا نعدد أسمائهم أسماء مهمة يعني.
السبب الأساسي يعني له الجمهور يعني. نعم. أول عملية هو حتى تطلع المسرحية أو الناس تشوفها لازم يكون جمهور.
نعم.
فهناك كوادر اللي تشتغل مسرح أكثر جودتها للعمل يعني.
نعم.
يعني نفس الكادر اللي هو سواء مخرج أو ممثل
يشتغل
في مكانات
شركة
كأي شركة كأي جانب عمل آخر ما يتلائم مع عمله.
نعم.
اللي هو تخصص يعني كمسرح، فتصير مساهمات بسيطة يعني.
نعم.
وهاي المساهمات يعني ما ترتقي إلى مستوى العرض المسرحي.
نعم.
إحنا هنا طبعا من خلال تواجدنا بالجالية شفنا أقرب وسيلة إنه.
نعم.
للصحافة.
نعم.
فحاولنا انه مثلا
نعطيكم الاشتراكات كتابات يعني.
نعم احنا
يعني اعتقد انتم قبل حتى قبل مدينة ديتروت بامريكا انتم كنتوا تكتبون يعني انت والسيد استبرق في قبائل المسرح وقبائل الفنون والثقافة في شرف بالاردن وغير الاردن انا كنت بتعلاقه شخصيا
يعني. هو احنا بعد ما طلعنا يعني بال 98 من العراق ودخلنا يعني الاردن وجدنا انه اهم عامل الصحافة وشوية بها مردود مادي يعني من قبل يعني بعض الصحف مثلا الزمان واحنا محتاجين وماكو يعني عمل وسيلة اخرى فاضطرينا انه مثلا ان نشتغل بال يعني ببعض الصحف يعني هو خاصة جريدة الزمان وبعدين بدينا نكتب بعض الكتابات في مثلا جرائد اخرى مثلا
استاذ خاطر خلينا اسال السيد استبرق استبرق شلون انت ايضا فكرتي موضوع الكتابه والصحافه يعني وانت مسرحيه وانت ايضا تجربه لا باس فيها المسرح
هو بالحقيقة يعني صحيح دراستي الفنية الأولى كانت المسرح لكن أيضا درست كلية فنون جميلة يعني دروس لها علاقة بالإعلام يعني فيما يخص الإذاعة والتلفزيون كونهم يعني وسائل مرئية ومسموعة وسائل إعلام فأيضا الوسيلة الأخرى المقروءة الصحافة أيضا عرضنا عليها يعني في دراستنا إضافة إلى ذلك حاولنا نخلق نافذة جديدة يعني نافذة إبداعية جديدة نقدر يعني نسميها من خلال يعني التعرض لبعض القضايا الثقافة والأدب والفنون
عملكم الآن في جهة الحدث يعني جليل شلون طرح عليكم العمل فكرة من الآخر وأنتم مستقبلتوها أو أنتم طرحتوا فكرة العمل على الناشر
صراحة أنا جاوبك على هذا السؤال لأنه ملك يمكن يعني ما كان تصوره اللي ناشر هو لبناني ومثل عندي بأحد المسرحيات اللي هي مسرحية أخرجتها هنا للجالية اسمها ديترويت اسمها ناس فوق وناس تحت وخاصة الكلدان الموجودين الكلدان العراقيين فمن ضمن الشخصيات أكو شخصية لبنانية فالأخ بسام هو اللي يعني مثل الشخصية اللبنانية وهو طبعا عنده فلوس واعتمد علينا بداية الجريدة
اذا انت واستبرق الكادر مثل ما قلت يعني كتير التحرير ومدير التحرير والمصحح والكاتب والمخبر و شلون تجربتكم بهذه الجريده يعني مثلا شلون تحصلون على الخبر شلون تحصلون على التغطيه شلون تحصلون على المقابله تحصلون على الكمبيوتر او اكو محرر مثلا يشتغلون يجيبوا لكم اخبار او
والله الصراحه يعني أكثرية الأخبار هو يأخذها من الكمبيوتر بالنسبة للناشر بس إحنا عندنا متابعات يعني مثلا تابع يعني هذا آخر عدد أكو عرض مسرحي يعني عروس من بغداد لفرقة عراقية يعني أنا كاتب عنها ما نسمى يعني حضرت وكتبت وغطيت يعني العمل المسرحي بضافة ذلك بعض الأنشطة في مجال مهرجان الشعر او يعني بعض الجوانب اللي تحدث هنا بالاجتماعية والسياسية احنا نتواصل بها وخصوصا الجانب العراقي دائما الجريدة بالرغم ما انه الناشر اللبناني احنا نحاول قدر الامكان ان نضع بها هم هم عراقي يعني او لمسات عراقي
بالنسبة للجالية العربية كبيرة ايضا مثل ما الجالية العربية قراءكم اكثر يعني
والله هي طبعا احنا كل عدد هي طبعا كل 15 يوم يعني ينظر عدد يعني بمعنى كل شهر عددين يعني نصف شهرية واحنا نوزع كل عدد يعني كل نصف شهر 8000 نسخة واحنا نوزعها على التورات يعني ولا 8 يعني مجانا ويبقى انه اللي مهتم بالثقافة يعني يتابع الثقافة واللي مهتم بالسياسة يتابع الأخبار السياسية وأكثر شيء جالي يعني أكثر يعني أنا دائما أوزع الجريدة دائما أضحى بعدل يعني الجالية العراقية للثورات العراقية الجوامع العراقية لأنه إحنا هم أكثر القراء هنا يعني الجالية العراقية متعطشة والتابع وأغلبية الموجودين هنا مثقفين وشعراء وكتاب
مردود الجريدة إذا هي كانت يعني مثل ما تفضلت أنت مجانا يعني وطبعا انتم مكلف عليكم يعني على الناشر اقصد تكاليف الطباعه والتوزيع وغيرها ورواتبكم ايضا كيف والايجارات والكمبيوتر وكل شيء يعني يندفع كيف مدبرين يعني هذا التسيير تكاليف
التلفزيون الاعلان المعلن يعني هي اكثر شيء معتمد على الاعلان وصراحه الناشر يعني محدد اسعار للاعلانات تخدم الجريده ولهذا شوف في كل عدد يعني تظهر عندنا اعلانات جديده ويعني مثل ما يقول هو حتى يعني مو مربحه بقدر ما انه هو عنده
فلوس
وما تخسر يعني هو مازن مسوي سياسه يعني هو بالاضافه الى صاحب بزنس واموره الماديه زينه وبعدين هو لانه صاحب بزنس هو دائما ينزل الاشياء اللي تخدمه
ايضا
ضمن النشاط
يعني ماله ايضا منتوجه او عمله يروج له
دائما يروج لي يعني لاي شيء بضاعه جديده اشياء تخدمونا تعرف
شغلت بيني وبينك يعني رواتبكم شلون يعني
والله احنا بالنسبه لنا يعني يعني ماشي يعني بيها بعض يعني مشي امرنا هنا
قبل ما انتظر التقي اذا دخلت التبرق من حد الاغنى على الجانب انت ايضا تدرس في الجامعه انت خريج بحث من الجميله وخريج اكاديميه لا دبلوم من الجامعه يعني هل هناك مبرر انت في الجامعه وش تدرس؟
طبعا انا هسه دخلت الى جامعه وين كوميونتي كوليج اللي هي موجوده هنا في ديترويت وقاعد ادخل بالتخصص ما يسمى بالفيلم التلفزيوني وطبعا بتوجيه من الدكتور علاء فارق اللي هو اساسا يعني خريج جامعه وين السياسي
بمناسبه هو لجنه الفنان يحيى فارق
نعم وعنده معلومات عنه هو ساعدني يعني بعمليه انه شلون ادخل هذا التخصص
وانا ضمن عملك
نعم انا
يعني.
انا خريج اذاعه تلفزيون والفيلم التلفزيوني يعني احنا عندنا تجربه بكوننا اشتغلت يعني مساعد مصور اشتغلت يعني مصور في نفس الوقت في العراق وتعلمت يعني من الكاميرا اشتغلت في كل البرامج يعني مع يعني حليم سلمان بالبرامج الرياضيه وحليم الدراجي قصدي وكان عندنا حليم سلمان الاخر وحليم الدراجي بالاضافه اشتغلت في البرامج الثقافيه واشتغلت ببرنامج فنون تشكيليه وهادي ياسين هم كان عنده برنامج تلفزيوني على القناه الاولى بالاضافه الى ذلك انا اخرجت بعض الاغاني لمطربين شباب يعني مثلا صلاح يعني بالبدايه يعني اشتغلت معهم يعني في مجال
الاخراج
اخرجت شيء بالمسرح طبعا اخرجت هواي مسرحيات وشاركت في مهرجانات حق الشبلي وحصلنا على جائزه مهرجان حق الشبلي الثالث والرابع وممثلة استبرق عزاوي يعني احدى الممثلات اللي عملت وياي بالاضافه للطروح اللي قدمناها يعني داخل المعهد والطروح اللي قدمناها داخل الاكاديميه ومثلت اني مع ممثلين يعني مع جواد الشكرتي في حلم في مسرحيه حلم موت شاعر لاخراج حيدر النعتر ومثلت في مسرحيه شهرزاد الليله الاخيره مع الفنان محمود ابو العباس وبعض الاعمال اللي انا قدرت اساهم بها يعني.
انا اشكرك استاذ قاسم خليت تخيل الاخت استبرق.
اشكرك.
ست استبرق انت دراستك الاكاديميه مسرحيه وعملتي كثيرا في المسرح والان تشتغلين في الصحافه، شو الفرق بين العمل بالمسرح والعمل بالصحافه؟ يعني اكو هناك مشوق لعملك في الصحافه؟
العمل طبعا المسرحي كآليه.
نعم.
يختلف طبعا عن العمل الصحفي.
نعم.
والمسرح طبعا ايضا يعتبر يعني وسيله من وسائل الاعلام لكن يتعامل مع النخبه دائما.
نعم.
اما الصحافه تتعامل مع اكبر شريحه ممكنه من المجتمع.
نعم.
لانه اكيد عمليه انتقائيه تصير يعني من خلال المجتمع.
نعم.
اللي يقبل طبعا على يعني قراءه الصحف والموضوعات. العمل المسرحي عمل جماعي يعتمد على يعني روح المجموعه.
نعم.
وعلى انسجامها. ويطرح يعني افكاره يعني بواسطه ادوات يعني مركبه نستطيع ان نطلق عليها يعني عندنا يعني ديكور اضاءه
اكسسوارات
نعم ممثلين يعني هاي العناصر كلها يعني بالضبط ويصير بينها يعني تفاعل اما العمل الصحفي يعني يرتبط بالذات اللي التامليه يعني
نستطيع او الذهنيه الفرديه
بالضبط
استغرق هسه اكو عندي سؤال انت تعملين ايضا في تلفزيون السلام ايش تعملين؟
اي نعم في مجال مونتاج التلفزيوني.
طيب هذا عمل في الصحافه وبالتلفزيون واكو عمل عندك في الاذاعه وايضا عندك عمل في المسرح مرات وايضا انت ام وعندك اطفال وفي امريكا كيف موفقه بين هذا الجانب يعني حقيقه؟
طبعا
هذا سؤالي
طبعا احنا المشكله يعني مشكلتي انا استغرق من خروجي يعني من العراق ويعني دخولنا العالم الافتراضي يعني بنت حياتنا العمليه والاسريه بنفس الوقت
يعني بدأت الأسرة تتشكل طبعا.
وبنفس الوقت
الشغل بالضبط. فيعني عانيت وما زلت أعاني يعني عملية التوفيق يعني بين
ال خاصة زوجي تحتاج إلى مثلا احتواء شخصي كأمرأة كزوجة وأيضا أولادك كأم وأيضا شغل رتبك عالية.
الحقيقة يعني إحنا عاملين موازنة بالنسبة للوقت يعني موازنة توفيقية. يعني بالوقت اللي زوجي يكون عنده عمل مشغول يعني بنشاطاته أو مجال الدراسة فأني أكون يعني متفرغة بالبيت. والعكس هو الصحيح إذا أني أكون مشغولة بعملي بالتلفزيون نعم هو يكون طبعا الطعام غالبا ما عدى بالليل يعني هي ثاني يوم حتى يكون كل شيء جاهز يعني ويمطر يعني عندنا مشكلة بالترتيب الزمني.
بس الأمور المادية شلون أم الأخ يعني شلون رتبيها؟
حقيقة يعني
خاصة تكاليف المعيشة يعني باهظة
أيضا يعني سوي موازنة يعني نوعا ما توفيقية ونحاول يعني نسد أشياءنا ونخلق جانب معين من القناعة.
شو علاقتكم مع العراقيين وخاصة أنت مع العراقيات يعني؟
والله الجالية العراقية طبعا تشكل نسبة عالية بديترويت إلى جانب الجاليات العربية الأخرى وعلاقاتنا جيدة من ناحية أنه يعني المناسبات الاجتماعية التواصل موجود بيننا وبينهم النشاطات الثقافية أيضا والأدبية
يعني أنت مثلا على سبيل الافتراض المحرم أكو شعائر وأكو كذا العراقيين يعني رشتي مثلا لما كان دي عراقيات
يعني. نعم طبعا صحيح يعني على مدى مرات قليلة يعني تواصلنا يعني بالمجالس العزائية الشرائية وصار بيننا طبعا يعني جاذبنا الحديث والتقينا بمناسبة طبعا مثل هاي المناسبة العظيمة يعني هذا الشيء يبزع لنا فجنا من بفقنا يعني حياتي كأنما بالعراق يعني نستحضر بعض مشاهد حياتنا.
نشكرك على جدا أخذت استغراق والبلاد والعائلة التوفيق شكرا
جزيلا لكم.
صالح الدراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة ديترو.
مراسلنا في باريس شاكر الجبوري وفانا برسالة صوتية حول المساعدة التي تقدمها فرنسا إلى تركيا في مجال مضادات للأسلحة الكيميائية.
تجد باريس نفسها كثيرا في مهمة حشد الدعم لموقفها المطالب وقت العمليات العسكرية في العراق والتوصل إلى اتفاق سلام ضمن شرعية الأمم المتحدة رغم كثرة الصعوبات المحيطة بذلك لحد الآن، حيث سيستغل وزير الخارجية دومينيك دوفيلبن مشاركته في جنيف غدا الاثنين في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، سيستغل ذلك لإجراء مشاورات مع نظرائه إضافة لرؤساء المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن هذه القضية، فيما تحاول نويل ليفولر وزيرة الشؤون الأوروبية التأثير إيجابيا على الموقف التشيكي خلال مشاورات ستعقدها غدا أيضا مع رئيس الوزراء فلاديمير سبيلدا وعدد من كبار المسؤولين التشيك. وفيما لم تتوقف المظاهرات المطالبة بإنهاء العمليات العسكرية حيث تشهد باريس وضواحيها والمدن الفرنسية الأخرى اليوم وغدا تجمعات كبيرة يشارك فيها وهي حالة مثيرة للاهتمام طلاب المدارس والجامعات بعد أن كانت هذه المظاهرات مقتصرة على المنظمات والأحزاب، مما يعطي صورة عن تنام الرفض الشعب الفرنسي للحرب في العراق، الأمر الذي تأخذه الحكومة الديغولية على محمل الجد، حيث يعقد مجلس الأمن القومي برئاسة جاك شيراك اجتماعات متواصلة لتقييم العمليات العسكرية في الميدان، وأيضا فرص تحريك المجتمع الدولي خلال العمل على عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة، وهو ما تعمل عليه باريس وبرلين وموسكو اعتبارا من هذا الأسبوع حسب ما عرفت إذاعة العراق الحر من قصر الإليزي، والذي تشير معلوماته إلى مواصلة الرئيس شيراك مشاوراته الهاتفية مع العديد من قادة العالم وتحديدا أعضاء ما يطلق عليه معسكر السلام على أمل الوصول إلى أرضية التفاهم المشتركة لتحقيق الهدف الكبير الذي دافع عنه باريس والمتمثل بوقف العمل العسكري والبحث عن بدائل للقوة العسكرية. وللتعرف على حدود الموقف الفرنسي واحتمالات مشاركة باريس في أي من صفحات المواجهة العسكرية في حال لجأ الرئيس العراقي صدام حسين إلى استخدام الأسلحة الكيميائية دي، توجهت إذاعة العراق الحر إلى الخبير الفرنسي بالشؤون العراقية باتريك ريفو لتسأله عن أوجه المشاركة الفرنسية، فكان جوابه امتلاك هذه الأسلحة منصوص على تحريمه في الكثير من الاتفاقيات الدولية. وهنا ورغم اعتقادي بأن كل الاحتمالات مفتوحة في حال تعرض أي دولة لعملية اعتداء خارجي كما يحصل مع العراق في الوقت الحاضر على حد وصفه، فإن ضرورة منع وقوع هذه الكارثة هي مهمة مناطة بالأمم المتحدة، وهو ما يفسر تصميم الحكومة الفرنسية، يضيف ريفو، على منح هذه المنظمة حيزا مهما في إطار البحث عن حلول سريعة للأزمة العراقية، مشيرا إلى وجوب عدم الخلط بين تزويد باريس لكل من مسقط وأنقرة بالأقنعة المضادة للأسلحة الكيميائية وبين احتمالات مشاركة القوات الفرنسية عمليا بهذه الحرب في حال استخدم العراق لهذه الأسلحة. فوزارة الدفاع يؤكد هذا الخبير الفرنسي أعلنت استعدادها لتقديم كل الإمكانيات الفنية القادرة على كشف مواقع الأسلحة الكيميائية وسبل التحذير منها قبل وقت من انطلاقها، فيما لا تزال المشاركة البشرية معلقة حسب اعتقاد ريفو الذي يرى بأن سماح فرنسا لطائرات B-52 باستخدام أجوائها صوب العراق هي محاولة لعدم قطع كل جسور التحالف بين ضفتي الأطلسي، علها تفيد في وقت لاحق في مهمة ما على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية المقروءة منها أو المسموعة تواصل تغطيتها الكاملة لتفاصيل الحملة العسكرية في العراق، مع الإشارة بشكل خاص إلى المفاجآت الميدانية التي قد تنجم عن عدم صبر الجيش التركي طويلا حسب وصف صحيفة الأحد الأسبوعية، وما يرافق ذلك من تحذيرات أمريكية تختصرها هذه الصحيفة واسعة الانتشار بما تنقله عن وزير الخارجية الأمريكية كولن باول ونصه: لقد كررنا القول للحكومة التركية بأنه من الأفضل عدم إقحام جيشها في شمال العراق، وهي قضية نصر عليها. مهما يكون من أمر، فإن الجهود الدبلوماسية الفرنسية متواصلة في وقت تشتد فيه العمليات العسكرية يوما بعد آخر، وبشكل يكثر من سماع صوت القوة بما يغطي لحد الآن على الصوت الدبلوماسي الذي نرى بأن نبراته متقاطعة من حين لآخر، بشكل يدفع إلى الاعتقاد بأن الحرب ستتواصل وأن محاولة قطع الطريق على التحركات الأمريكية في العراق ليست من الأمور السهلة. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مراسلنا في القاهرة أحمد رجب التقى مع خبير عسكري لتقييم التصعيد الحالي في العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية على العراق.
حول التصعيد الحالي في العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية ضد العراق، وما إذا كان سيتم تصعيد في القصف الجوي في مرحلة لاحقة الليلة، التقينا مع الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عثمان كامل، والذي قال عن التصعيد المتوقع:
انا بتصور انه هيكون قائم وهيكون اشد كمان، وخصوصا الضربات الجوية والصاروخية على بغداد، لانه هو لغاية دلوقتي ليس هناك يعني اخبار مؤكدة عن نجاح القوات البرية، ولا زالت هناك مقاومات عراقية في البصرة وفي مناطق كثيرة، فلذلك انا بعتقد ان هو هيغير من تكتيكه شوية البري، هيلجأ الى ان هو هيسيب جزء من قواته بسيط امام هذه المقاومات حتى يقدر ان هو يخترق في العمق ويوصل لبغداد، وخصوصا ان الموقف الاخر على اتجاه الشمال العراق طبعا لا يساعده على ان هو يعني يزج بالقوات في هذا الاتجاه قوات برية، ودي طبعا اذا استمر من اتجاه واحد بهذا المنظر هيطول فترة الحرب، ده حتى لو كان ماشي كويس في طريقه يعني في بدون مقاومات عراقية.
نعم.
وانا بتصور ان المقاومات العراقية حتى نعطيها حقها ايضا انها هتشتد بمجرد ان هو يخلي منطقة الشبكات بتاعت الاغوار اللي موجودة في جنوب العراق، وعند خروجه منها هيصطدم بمقاومة تعتبر النطاق الخارجي للدفاع عن بغداد.
نعم.
لان انا واخد بالي ان اذا اخدنا ناحية التاريخية هنجد ان اللي بيحصل ده تقريبا مشابه للانسحابات الروسية اللي حصلت امام القوات الالماني في لغاية لما وصلوا الى خط بقى لا يسمح باختراقه وهو الدفاعات بتاعت ستالينجراد.
نعم.
انا بتصور نفس الموقف بيحصل دلوقتي قدامي كفيلم.
نعم. سيدة اللواء، هل تتوقع ان تبدأ الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا تقديم قواتهما البرية في الاتجاه الذي ذكرته اليوم ربما؟
هيعملوا كل جهدهم انهم يدفعوا قواتهم في اتجاه اللي يقتربوا اكتر، هم دلوقتي على بعد حوالي افتكر 160 كيلو.
نعم حسب ما اعلم.
في منطقة نجف.
نعم. القرب من قبل العاصمة العراقية بغداد. أيوة. بنحو 170 كيلو مترا.
ايوه. فانا متصور ان هو لابد ان هو تفادى هذه المقاومات اللي بتعطله. ومن الاتجاه اللي هو ماشي فيه اللي هو اتجاه البعيد اقصى الغرب بيقدر الارض تسمح له بان هو ينطلق بالمدرعات في هذا الاتجاه، لانه حيفادي السبخات والمناطق اللي المحاور اللي مزنوقه في الارض السبخات اللي موجوده، بحيث ان هو بالنجف هيقدر يناور للخارج ويقدر يطلع لقدام، وهنا هيصطدم بكربلاء. خط كربلاء ده انا بعتبره هو بداية المقاومة الحقيقية للدفاعات العراقية على هذا المحور.
نعم. سيادة اللواء، ماذا عن الدخول التركي في شمال العراق وانعكاساته على الحرب الجارية الان؟
هو انعكاساته اولا هو موقف طبعا داخلي بالنسبة للاتراك، لانهم طبعا بيخشوا ان بالنسبة لتركيا والاقراض، لان دي علاقة طبعا يعني مشكلة ازلية من الاول، وهي ان هم مش عاوزين يعطوا للاقراض يعني استقلالية، وبالتالي هو يعني بيعمل جهده بان يكون في تواجد عسكري تركي يمنع قيام اي حركات كردية تأتي الى ان تقدر توصل انها تحقق دولة مستقلة كردية، او يحصل يوم هنا بيبقى في تقسيم للعراق.
نعم. اذن هذا التدخل ليس له علاقة بالحرب الجارية.
تأثيره بقى زي ما قلت لحضرتك ان تركيا مش راضية على انها تدخل قوات امريكية من هذا الاتجاه.
ولذلك
انا متصور البديل لهذا ان هو يستخدم مجموعات الابرار الجوي. لان هو عنده دلوقتي فرقتين ابرار جوي.
نعم.
الفرقة 82 والفرقة 101.
لا.
لابد ان يناور بقى في الحته دي الجانب الامريكي، يعني اذا كان ليه تفكير يعني في هذا الموضوع.
نعم. الابرار الجوي ايضا ربما يتم من الشمال بما ان تركيا سمحت باستخدام اجوائها.
ما هي دي النقطه، ما هو هيقدر يعبر باجواء تحت بند انها سمحت بدخول المقاتلات والقاذفات الطيران عموما، فممكن ان هو هنا يستخدم طبعا هذه القوات المحموله جوا ويعدي، لان خلاص الطقس موجود عنده.
نعم. هل من الممكن وقف المعارك الدائره عند حد معين؟
اعتقد يعني اذا برضو المقاومه العراقيه كان لها فاعليه هيبقى لها عذرها في انها توقف هذه الاعمال، لكن بيتهيألي بدون ضغط الجانب العراقي وبدون ضغط سياسي دولي. يعني طبعا هو من الاول اصل الحكايه عندي يعني.
نعم سيادة اللواء، هل تتوقعون صمود المقاومات العراقية كثيرا امام هذا الهجوم الهائل من جانب الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا؟
انا اعتقد ان هناك صمود لسبب بسيط، ان القوات العراقية تدافع عن ارضها وتدافع عن كيانها، لكن القوات اللي جايه من الخارج ومستعمره ومحتله وتحتل طبعا تختلف مقاييس هنا، الروح المعنويه والروح القتاليه والتمسك بان واحد بيدافع عن ارضه وبيشعر ان هو هيفقد هذه الارض او هتؤخذ منه وهتبقى مش تبعه حتى لو عايش عليها. فمن هذا المنطلق يعني شعور وطني قد يكون بيزيد معنويات المقاتل العراقي في ان هو يزداد صلابة، وليس كما يحاول ان يصوره الجانب الامريكي بان هو بتحصل اتصالات وان في ممكن وحدات تسلم بدون قتال. يعني انا بعتقد ان دي كلها نوع من الخداع السياسي.
نعم سيادة
اللواء،
نعم سيادة اللواء، يعني في ضوء هذه المقاومات التي بدت اليوم وليلة أمس، هل تتوقعون المزيد من القصف وأن يتم هذا القصف كما قلتم سابقا في إطار نوع من الحرص على تجنيب المدنيين العراقيين للخطر، أم أن هذا الأمر سيختلف في المرحلة المقبلة؟
والله هو انا بعتقد ان يعني كموقف سياسي كموقف عسكري لابد ان هو كرجل عسكري هيزيد من تصعيد القدرات النيرانية بتاعته، لان هو برضو لغاية دلوقتي هو ما استخدمهاش بالكامل، برضو هو بيتصاعد بالتدريج لان هو برضو خايف من الرأي العام ان هو يعمل خسائر كبيرة تقلب عليه الموقف اكثر ما هو مرفوض. فمن هنا هو بيعمل حساباته طبعا ان التصعيد يبقى ايه يعني صداع يعني رد فعل بتاعه يعني مش قوي قوي في الجانب المضاد المعارض. لكن انا بعتقد ان هو لو طالت المعركة طالت الحرب فانه جاب موقف معارضة اقوى بكثير من الموقف الحالي.
احمد رجب، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
مراسلنا في دمشق وفانا بتقرير حول طلب سوريا من مفوضية شؤون اللاجئين بناء مخيمين جديدين إضافة إلى فتح قاعدة للصليب الأحمر على الحدود مع العراق.
كشف مصدر مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق أن أي لاجئ عراقي لم يصل بعد إلى الأراضي السورية رغم أن الحدود بين الدولتين مفتوحة بشكل طبيعي، موضحا أن الحكومة السورية اقترحت على المفوضية بناء مخيمين إضافيين إلى جانب مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد على الحدود مع العراق وبالقرب من المناطق الكردية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني. وقال المسؤول الرسمي في المفوضية أجمل خبري أن منظمته كانت أعادت تأهيل مخيم الهول منذ فترة ليستوعب نحو 20,000 لاجئ، كما أن المخيمين الجديدين المتوقع إقامتهما في المحافظة ذاتها سيكونان بنفس الحجم. وأوضح خيبري بأن الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم للمفوضية وجميع هيئات الأمم المتحدة في سوريا من أجل مساعدة اللاجئين الذين قد يتوجهون إلى البلاد من العراق، مؤكدا أنه ورغم أن الحدود مفتوحة ولم تغلق رغم العمليات العسكرية إلا أنه خلال الأيام الثلاث الماضية لم يأتي إلى مخيمات المفوضية أي لاجئ عراقي، متوقعا أن يصل عدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم دول الجوار العراقي بما يقارب 600,000 لاجئ. وذكر خيبري أن لدى المفوضية اللاجئين حاليا في العاصمة السورية بعض المساعدات الغذائية التي يحتاجها اللاجئون، كما أن المفوضية تحتاج إلى 60 مليون دولار لتغطية نفقات شهر واحد فقط لكافة أعداء اللاجئين في المنطقة. واستلم مكتب دمشق من المركز الرئيسي للمفوضية مبلغ 21 مليون دولار، لكن النفقات وصلت إلى 28 مليون دولار، وتم الاستعانة على تسديد الباقي مما هو مخصص للطوارئ في خزينة المفوضية في العاصمة السورية. وتحدث المسؤول في مفوضية اللاجئين عن عدد العراقيين الذين يمكن أن يصلوا إلى سوريا، وقال إن الأمر يتوقف على الأماكن التي ستوجه إليها الضربات، منوها بأن مسؤولية دعم مشكلة اللاجئين يتحملها المجتمع الدولي بأكمله. من جهته اعتبر رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في سوريا أحمد الموسوي أن الأسباب التي يمكن أن تدفع بالعراقيين للهروب إلى خارج البلاد هي الزيادة في حجم الضربات العسكرية واقتراب المعارك من العاصمة بغداد، إضافة إلى التخوف من حصول عمليات ثأر واقتصاص إذا ما سقط النظام في بغداد. وقال رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان إن البعض يتحدث عن احتمال قدوم نحو 900,000 لاجئ إلى سوريا، وهذا رقم غير واقعي بناء على عدم حصول أي عمليات هروب من المعارك حتى الآن، وتوقعاتنا في أن يكون الرقم أقل من ذلك بكثير. وإلى جانب المفوضية السامية للاجئين يهتم بهذا الملف منظمة الصليب الأحمر الدولية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، وستركز جهود هاتين المنظمتين إضافة إلى تقديم المساعدات الطبية على العمل لإعادة الروابط الأسرية للاجئين المتوقع قدومهم من أماكن مختلفة في العراق. وقالت مصادر الصليب الأحمر إن منظمتهم ستقوم بمهمتها عبر طريقتين، الأولى عبارة عن رسالة خطية سريعة ومختصرة تحت عنوان نحن بأمان وبصحة جيدة، تعمم على مراكز الصليب الأحمر في العالم ومن ضمنها المركز الرئيس في جنيف طبعا، والثانية عبر السماح لكل رب أسرة لاجئ بإجراء مكالمة هاتفية دولية لمدة دقيقة واحدة. وكشفت المصادر أن الحكومة السورية وافقت على افتتاح قاعدة للصليب الأحمر بالقرب من معبر التنف الحدودي تتيح تقديم المساعدات اللوجستيكية لمنظمة الصليب الأحمر العاملة في العراق إذا احتاجت إلى ذلك. ويعيش حاليا في سوريا نحو 50,000 عراقي لا يمكن اعتبارهم من اللاجئين لأنهم وصلوا البلاد قبل بدء المعارك بفترات مختلفة ومتباعدة، ومعظمهم يستقر في بلدة السيدة زينب القريبة من العاصمة دمشق. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مراسلنا في بيروت على الرماح التقى أستاذا للعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية للحوار بشأن موقف واشنطن وبغداد بعد تطورات مجريات الحرب على العراق.
رغم حديث الجنرال تومي فرانكس أمس وتأكيده على أن الحرب تسير حسب خطة مدروسة وأنها ستختلف عن كافة حروب التاريخ، إلا أن بعض المحللين الاستراتيجيين هنا ما زال يتحدث عن أن القوات الأمريكية تواجه صعوبة، وأن ذلك ربما يدفع الجانب الأمريكي إلى التراجع في مرحلة ما. فهل يمكن لواشنطن أن تتراجع فعلا؟ وهل يملك الرئيس العراقي فرصة البقاء في الحكم والعودة إلى وضع ما قبل العمليات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور شفيق المصري.
العملية العسكرية سبقت بنوع من وعد أمريكي للرأي العام الأمريكي وللدول الأخرى المعنية وللرأي العام العالمي أن هذه العملية ستكون سريعة وأنها تستهدف طرد النظام العراقي. يبدو أن الوعدين المتعلقين بالوقت وبالنظام لم يتحققا لغاية هذه اللحظة. اليوم نسمع تبريرات في الواقع أمريكية وبريطانية أن الموضوع يستغرق وقتا أطول وأن العمليات لكي تتجنب المدنيين والضحايا من المدنيين تجري بشكل انتقائي يتناول الأهداف العسكرية فقط. من جهة أخرى لاحظنا أن المسؤولين العراقيين ذكروا أن عددا غير قليل من الضحايا المدنية وقعت نتيجة هذه الحرب، يعني الأمر المتوقع في هكذا حروب. المهم أن النجاح الأمريكي كما يراه الجانب الأمريكي بالذات هو في تحقيق هذين الوعدين بشكل معقول وبكلفة قليلة. أما إذا زادت كلفة الوقت وإذا استطاع النظام العراقي أن يصمد لفترة أطول فتصبح الكلفة عالية على الجانب الأمريكي. من ناحية أخرى يبدو أن الأمريكيين أيضا وكذلك البريطانيين يحاولون العودة إلى الغطاء الدولي من خلال إعادة الحوار مع الجانب الأوروبي من أجل استدراك ما بعد الحرب. سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو على مستوى إعادة الإعمار. ويبدو أن الجانب الأوروبي غير بعيد عن هذه الطاولة الثانية، طاولة ما بعد الحرب. الشرط الفرنسي طبعا هو أن يتم ذلك طبعا تحت مظلة الأمم المتحدة.
يعني الافتراق الذي حدث بين أوروبا وأمريكا ومعها بريطانيا طبعا خايفين شن الحرب، هل تعتقد أنه سيعقبه التقاء بين الجبهتين بعد الحرب، مرحلة ما بعد الحرب؟
يعني الجانب الفرنسي وكذلك الجانب الألماني، الألماني هذا المساء، الجانب الفرنسي لا يزال متشبثا على حرصه السابق أن هذه الحرب تخالف الشرعية الدولية، وهذا صحيح على كل حال. الجانب الألماني اليوم مساء قال إذا دخل الجيش التركي في العمليات العسكرية فإنه سيسحب الطائرات التي أرسلها من أجل حماية الجانب التركي. يعني يحاول الجانب الأوروبي من ناحية عدم اتخاذ مواقف تصادمية حادة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن ناحية أخرى يحاول العودة إلى تفعيل الأمم المتحدة، ولو كان هذا التفعيل سينطبق على المرحلة اللاحقة، أقصد بعد الحرب.
دكتور شفيق المصري، هناك من يقول أن النظام ربما يراهن على تغير الظروف حتى خلال العمليات العسكرية، وبالتالي يمكنه التوصل إلى صيغة مع الجانب الأمريكي يبقى بموجبها في الحكم. هل تعتقد أن أمام الجانب الأمريكي مثل هذا الخيار، هل هناك طريق للعودة ووقف العمليات والتراجع عن هدف تغيير النظام في العراق؟
أعتقد أن طبعا الوضع أصبح بالنسبة للفريقين هو وضع لا عودة ولا إمكانية في تسويات، ولكن الجانب الأمريكي إذا لاحظ أن العملية مكلفة بالنسبة للضحايا بالنسبة للوقت، فقد يصل إلى بغداد ويحاصر بغداد عسكريا وتجويعا، وهنا يمكن أن تبدأ مفاوضات جديدة على المستوى العالمي من أجل إخراج هذا النظام إذا بقي النظام لغاية ذلك الوقت.
يعني في كل الأحوال لا تعتقد أن النظام سيستمر في الحكم بعد هذه الأزمة؟
لا أعتقد ذلك، لأن الموقف الأمريكي لا يمكن أن يقبل مثل هذه الصيغة. ولكن أنا أقول أن البدائل الموجودة لدى النظام الأمريكي، من هذه البدائل مثلا الحصار دون الدخول، التجويع دون الدخول، ولكن أن يعاد بشكل من الأشكال إلى صيغة مع النظام في بقائه، طبعا هذا أمر يعني يهدد المصداقية الأمريكية ويهدد العلاقات الأخرى التي انجذبت إليها دول كثيرة ومنها الدول الخليجية.
دكتور شفيق المصري، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
سيداتي وسادتي، تناولت الصحف البريطانية الشأن العراقي والحرب الدائرة في العراق عبر تقاريرها ومقالاتها لهذا اليوم. أياد الجيلاني يقدم جولة هذه الصحف.
مستمعين الكرام، في جولتنا اليوم على الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأحد، نتوقف أولا عند الساندي تيليغراف التي نشرت تقريرا لمحررها شون ريموند بعنوان كيف يهدف التحالف إلى تضييق الخناق. يقول فيه إن الساعات 24 القادمة ستشهد آلاف الجنود من الفرقة الأمريكية 101 المحمولة جوا، وهم يهبطون في مطارات مؤمنة في شمال العراق، وذلك بهدف فتح جبهة جديدة ضد قوات صدام حسين، ومن أجل تأمين السدود والجسور وحقول النفط وحمايتها من التخريب على أيدي عراقيين موالين للنظام البعثي في العراق. ومن المتوقع أن تشارك في العملية قوات من اللواء البريطاني 16 المحمول جوا والمتخصص بالاستيلاء على المطارات المعادية. ويوضح المحرر بأن إنشاء قاعدة لقوات التحالف في الشمال سيتيح لهذه القوات شن هجمات من مواقع آمنة بواسطة المروحيات من نوع أباتشي التي ستستخدم في شن هجمات على دبابات الحرس الجمهوري العراقي المدافعة عن بغداد. أما في صحراء العراق الغربية فلقد تمكنت قوات خاصة أمريكية وبريطانية من الاستيلاء على مطارين في منطقتي H2 و H3 لاستخدامهما كقاعدتين للعمليات والتزود بالوقود للفرقتين المحمولتين جوا لدى صدور الأوامر بالزحف نحو الشمال. ويوضح المحرر أيضا أن الفرقة 101 الأمريكية المحمولة جوا تضم 21,000 جندي و231 دبابة رئيسية من طراز إبرامز و280 عجلة قتالية من نوع برادلي إضافة إلى ما لديها من مدفعية ميدانية. ويؤكد محرر الساندي تيليغراف بأن ليلة الجمعة شهدت التحالف وهو يطلق كامل قوته على أهداف في بغداد وفي كل من الموصل وتكريت وكركوك، وبأن حملة الصدمة والرهبة ستستمر ليلا ونهارا حتى يتحقق مقتل صدام حسين وهزيمة جنرالاته ونظامه البعثي. كما نشرت الساندي تيليغراف افتتاحية بعنوان العواقب الوخيمة تؤكد فيها أن الصدمة الحقيقية تتمثل في إصرار صدام حسين على تعريض شعبه إلى أشنع المخاطر من أجل البقاء في السلطة بضعة أيام أخرى. وتعتبر الصحيفة أن الهجوم في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي على مقر صدام حسين ومعاونيه يوضح بكل جلاء بأن هذه الحرب موجهة ضد صدام ونظامه وليس ضد الشعب العراقي، في الوقت الذي يرسل فيه إشارة واضحة بأن بعض المقربين جدا من صدام حسين يقيمون اتصالات مع الأمريكيين. وتعتبر الصحيفة أن الأيام القليلة الماضية أظهرت مقدار الإمكانيات التكنولوجية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، ما يمنحها كل هذه القوة الجبارة في تنفيذ عملي للعواقب الوخيمة التي أشار إليها قرار مجلس الأمن برقم 1441. وتخلص الصحيفة إلى أن الشعب العراقي ظل يعاني طويلا تحت وطأة نظامه الاستبدادي، ولقد آن الأوان باسم هؤلاء العراقيين ومن آن منهم على يد الطاغية لوضع حد نهائي لهذا الوضع وإكمال مهمة الإطاحة بهذا النظام. ونشرت الاندبندنت اون ساندي افتتاحية بعنوان هذه الحرب تمثل خطأ ولكن ما من وسيلة لإيقافها، فعلينا الآن أن نحارب من أجل السلام. تشكك فيها بصواب موقف السياسيين الذين اتخذوا القرار بإرسال جنودنا إلى ساحات القتال حسب تعبيرها، غير أنها تضيف أنها لا يمكنها تأييد المناوئين للحرب المنادين بإيقافها بدون تحقيق نتيجة حاسمة، وتحبذ بدلا من ذلك التركيز على الطريقة التي تدار بها الحرب، أي على معاملة الأسرى العراقيين وعلى التحقق من ادعاء القادة السياسيين بأن الأهداف يتم اختيارها بكل دقة وعناية. وعلينا، تقول الاندبندنت اون ساندي، وفور انتهاء النزاع أن نحول انتباهنا نحو إعادة التعمير، مع الترحيب بتأكيد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على ضرورة إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إعادة البناء السياسي والاقتصادي في العراق. وتعبر الصحيفة عن أملها بأن الحرب ستكون قصيرة، وذلك من أجل سلامة الجنود والمدنيين العراقيين على حد سواء، كما تعبر عن أملها بأن تدار مرحلة ما بعد الحرب بأسلوب يتسم بمهارة وحساسية تفوق ما دفع إلى شن هذه الحرب التي لم تكن ضرورية، حسب تعبير الصحيفة البريطانية.